بالعلم والتثقيف.
مناهج التأليف لا تقبل التحريف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا أيها الإخوة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يثيب من بنى هذا المسجد وقام عليه من الإخوة الكرام، وأن يبارك في الجميع حضورهم. وهنا الحقيقة في مناهج التصنيف في العلوم الشرعية عموما أو في الفنون الشرعية، هو موضوع الحقيقة من أحسن وأجمل الموضوعات. والسبب في ذلك أن طلبة العلم بالذات في هذا الزمان كثيرا ما يغفلون هذا الجانب. تجده يدرس مثلا الفقه الحنبلي أو الفقه الشافعي أو حتى الاعتقاد قبل ذلك، ونلاحظ أن بعض الإخوة حينما يدرس هذه العلوم لا يعرف منهج السلف في الاعتقاد في التصنيف فيه. وسأمثل على هذا بأمثلة في أصل هذا الدين الذي هو في الاعتقاد. يدرسه كثير من الإخوة، يدرس عقيدة السلف الصالح، ولكن نجد فيه ثغرات تنشأ مع الإنسان حتى يكون مفتيا. وهذه الثغرات لو أنه عرف استقراء مناهج أهل العلم في كل فن ما وقع في هذه الثغرات. واليوم نحن معنا جزء الحقيقة سنتكلم عنه من هذه العلوم، وهو علوم السنة أو السنة النبوية. هذا الجانب من الشريعة الذي هو منهج التأليف عند أئمة الحديث رحمهم الله بحر كبير. لو أردنا أن نأخذ منهج البخاري وحده في صحيحه لاستغرقنا أياما، فكيف في ساعة نريد أن نأخذ مناهج هؤلاء الأئمة؟ إلا أننا نريد أن ننكت نكتا في كل شيء. إذا كانت المسألة تحتاج إلى ذكر أمثلة ذكرنا، ما تحتاج سنمشي. والسنة كثيرا ما تعرف بأنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، والمتأخرون يضيفون صفتها الخلقية والخلقية. والحقيقة أن صفتها الخلقية هي مندرجة في فعله، فما في حاجة إلى ذكر هذا أولا في التعريف. وهنا كذلك في المنقول عنه صلى الله عليه وسلم في من قوله أو فعله أو تقريره يندرج في ذلك ما فعله الصحابة في زمنه وما أفتى به الصحابة مما لا مدخل للرأي فيه بعد وفاته، الذي يقول فيه العلماء مثله لا يقال بالرأي. هذه الصورة للسنة هي التي تعرف عليها السلف، ولا تجد شيئا عن السلف خلاف ذلك، وسيرتهم العملية تشهد بهذا. الخلاف الذي أحدث في إدخال صفتها الخلقية وكذلك في تقريره، الحقيقة أنه خلاف حادث وموجود في كتب المصطلح، لكن لو تطلبت القائل به من السلف ما وجدته. ولذلك أنا أقول إن دراسة علم المصطلح كما سيأتي أمثل طريقة فيه وأجود طريقة فيه هي أن يدرسها الإنسان من خلال قراءة كتب السلف. والذي يدرس المصطلح في متون معينة كألفية العراقي، ألفية السيوطي، نخبة الفكر، النزهة إلى آخره، تدريب الراوي، فتح المغيث، هذا في الحقيقة ما درس المصطلح. حقيقة المصطلح إنما درس تعريفات هذا العلم التي هي علوم الحديث. فتجده يأخذ أقسام السنة وأنواعها ونقلها وإلى آخره وتعريفاتها، تعريف المرسل والموصل والموصول والمقطوع إلى آخره، ثم يملأ رأسه من هذه التعريفات والخلاف فيها. لو يعني رأى منكم بعض الناس الذين يدرسون المصطلح في تعريف الحديث الحسن أكثر من 60 تعريف أو الخلاف في حده، والنتيجة تجد الطالب لا يستطيع التطبيق على كون هذا الحديث حسنا أو صحيحا، وهكذا في تعريف الحديث الصحيح، وهكذا في الحديث المدلس وأنواعه وصوره. كان السلف يأخذون شيئا واحدا يقول هذا مرسل، وربما عبروا عن المدلس بالمرسل، فيأتي الإنسان الذي درس هذه الرسوم على طريقة المتأخرين ما يفهم كلامه. ولذلك وجدنا من بعض إخواننا الذين يحققون الكتب يقول هذه العلة ما فهمها النسائي، أو يقول هذا الحديث الذي مثلا هو حديث همام مثلا الذي سيأتينا إن شاء الله، يقول همام ثقة نقبل هذا الحديث. وأئمة الحفاظ، أئمة الدنيا، الشافعي وأحمد ومالك وأبو ويحيى والبخاري وابن المديني والأئمة الكبار، يقول هذا الحديث غلط فيه همام. سنأتي له إن شاء الله هذا التمثيل. أخونا في الله يقول لا، هذا همام ثقة ويقبل. طيب الدنيا رواه 100 نفس رواه عن ابن جريج، ما ذكروا في هذا اللفظ، هذا غلط في لفظه. فتجد بعض إخواننا يعني يأخذ بالرسوم الذي هي الحدود والتعريفات يأخذها هكذا يريد أن يطبقها مباشرة، وهذا لا يعرف أئمة السلف. أئمة الحفاظ الكبار يعملون بالقرائن، يعملون بالقرائن، عندهم قرائن لهذا الحديث أن فلان حفظه أو أن فلان لم يحفظه فيردونه كائنا من كان، أكبر واحد وأصغر واحد. قد تعقبوا مالكا والشافعي وأحمد وأبا حنيفة، ما عندهم مجاملة لأحد، هذا دين الله عز وجل. خطأوا شعبة في أحاديث، وخطأوا سفيان بن عيينة، خطأوا مالك في حديث أو أحاديث. فإذا نقل السنة التي تلقاها السلف عن الخلف هي هذه طريقتهم في الجملة، وسنأتي إن شاء الله إلى تفصيل شيء من ذلك. أما بالنسبة لنقل السنة زمن الصحابة فإن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يكتبون، والسبب في ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ما كتب عني شيئا فليمحو. وهذا النهي نهي لجنس الكتابة وليس لجميع أنواع الكتابة، بدليل أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب كما قال أبو هريرة وغيره، كان يكتب. علي رضي الله عنه في البخاري كانت له صحيفة كتبها في زمن صلى الله عليه وسلم وجعلها في قرب سيفه التي فيها الديات وفكاك الأسير في الآخر، وهكذا بعض الصحابة. إذن النهي صلى الله عليه وسلم كان المراد منه عدم الخلط في ذلك، فمن أتقن خلاص هذا زالت العلة. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم على فصاحته وجماله وأوتي جوامع الكلم قد يشتبه عند بعض الناس الذين لم تلقن أفهامهم القرآن لقنا حسنا، قد يشتبه عليهم شيء في القرآن بالسنة، فمن هذا جاء النهي. أما كابر الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكتبون وما يخلط عليهم أو يختلط عليهم شيء من ذلك. الصحابة رضي الله عنهم كان حفظهم حفظ مباشر، ولذلك الأئمة من منهجهم أن الصحابة لا يوهمون، هذا الأصل فيه حتى يرد الدليل على أن الواحد منهم وهم. وهذا بحمد الله ما أتى عن صحابي في فهم في نقل مباشر أبدا في السنة. الذي نقل شيء من السنة مباشرة ما وقع الحديث في وهم، لكن قد يقع شيء نادر في الناقل عن الصحابي وهو صحابي، مثل حديث لا ربا إلا في النسيئة كما تعرفونه جميعا. لما حقق أبو هريرة فيه قال ذكره لي فلان. وهكذا بعض الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء ففهمها بعض الصحابة فهما فرد، كحديث اهتز عرش الرحمن لموت معاذ بن جبل لما توهم بعض الصحابة هذا الفهم في حديث البراء رده بعض الصحابة. المقصود هنا أن حفظهم حفظا مباشرا، وحفظ التابعين لهم الذين عنوا بالنقل كان حفظا جيدا قويا صحيحا، من أصح بل هو أصح أنواع النقل، لأنه نقل عن المباشر، نقل عن المباشر. ولذلك اختط أئمة الحديث بالاستقراء والتتبع أن رواية الصحابة لو تفردوا بها، وهكذا رواية التابعين أكابر التابعين لو تفردوا بها، في الأصل قبول انفراداتهم، لكن تابع التابعين لا، هنا يتوقفون. والسبب الآن بدت الواسطة تبعد قليلا، وكلما بعدت الواسطة وقع الوهم. ومن هنا أنا أقول لبعض الإخوة الذين يعتنون بتحقيق بعض الكتب، أقول لهم دائما يا أخواني تريثوا قليلا في تقوية الأحاديث التي تكون ضعيفة، ونبه الحفاظ القدماء على ضعفها. يأتي بعض إخواننا ولا يقول هذا عند الديلمي في الفردوس، مسند الفردوس، الفردوس تعرفون أنها بعد 400، عند البيهقي، عند فلان، عند أبي نعيم في الحلية، وهؤلاء في القرن الرابع، تجد هذا الحديث لا يوجد في ديوان قبل ذلك، وله موجود في كتاب ولا عمل به أحد. ثم يأتي أخونا ذا يروح يقوي هذا الحديث بهذا الشاهد، وما هذا الحديث الذي ما عرف إلا في 400، جاء جني ونقله من النبي صلى الله عليه وسلم إلى القرن الرابع. لذلك الإنسان ما ينبغي له يستعجل في ذكر الشواهد، يقول لا هذا رواه فلان مجهول، قد يكون هو البلاء الذي وضع هذا الطريق. لذلك بعض الكتب يحفل بها بعض إخواننا وفي ذكر شواهدها ومتابعاتها، كما مثلت بمسند الفردوس الديلمي، ويكون هو من رواية المناكير، غارب هذا الكتاب رواية مناكير، أتى شخص إما وضعها فعلا أراد أن يغرب على الناس، يكون حديث مشهور بحديث نافع أو مالك عن نافع عن ابن عمر، فيروح يذهب به إلى أبي صالح عن أبي هريرة أو أبو صالح عن أبي سعيد حتى يغرب به، يقول الناس والله يا سلام هذا إسناد نظيف. فمن هنا ينبغي التنبه إلى هذه الورطة التي يأتي إنسان فيها وينقل عن بعض الكتب المتأخرة حديثا ضعفه الأئمة أو تكلم عليه الحفاظ. الصحابة رضي الله عنهم كانت لهم مجالس بعد النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، كما حصل هذا من أبي هريرة وابن عباس وابن عمر وجمع من الصحابة، كانت لهم مجالس يحدثون بها، أبو موسى الأشعري كان لهم مجلس، أبو الدرداء، أبو قتادة، كانوا يحدثون بهذا وينشرون العلم من خلال السنة أو من خلال إقرائهم من القرآن رضي الله تعالى عنه. السنة في زمن النبوة كانت حفظا، وهذا من أسباب حفظ السنة. بعض الناس يقول الكتابة هي أقوى من الحفظ، والصواب الحقيقة حتى يكون الإنسان عارفا ينبغي أن يعرف أن الحفظ، هذا معلومة منتشرة عند كثير من الناس، أن الكتابة أقوى من الحفظ، والصواب أن يقال إن الحفظ أصل والكتابة فرع عليه، ولا يكون الفرع كالأصل. والدليل على ذلك نقل القرآن، حفظ ولا كتابة؟ حفظ. ولذلك تجد على أحرفه السبعة، ثم بعد ذلك على حرف واحد وما احتمله بقية الأحرف، نقلها الصحابة والتابعون وتابعوهم على تفنن واختلاف هذه الأوجه الطيبة. طيبة النشر فيها كم طريق؟ 1000 تقريبا أو تزيد. الشاطبية فيها والدرة مجتمعة فيها 20 تقريبا، 100 قل الذي تحبه، لكن في الطيبة 1000 طريق. حافظ العلماء عليها حفظ الصدر، وما زالت الحمد لله إلى اليوم حفظ الصدر أقوى فيها من الكتابة. لذلك الذي يحضر مجالس الإقراء كيف تتلى هذه الأحرف يتعجب كيف يضبطون هذه الطرق على كثرة اختلافها. والسبب أن الله هو الذي تولى حفظه، وهؤلاء كانوا وسيلة إلى حفظه. المهم أن طريق نقل السنة حرص الصحابة رضي الله عنهم والتابعون على كونه حفظ صدر. ولذلك لم تبدأ عملية التدوين بداية مرتبة ممنهجة إلا في زمن تابع التابعين. الصحابة كان بعضهم له كتابة كعبد الله بن عمرو مثلا والتابعين، لكن تابع التابعين بدأت الكتابة بداية جيدة، كما كان لهمام صحيفة عن أبي هريرة، وكذلك ابن جريج بعده من بعده كان له كتابة. وبعده جاء الأئمة من بعده فكتبوا جوامع أو مصنفات كمصنف محمد بن سلمة، مصنف ابن أبي شيبة، عبد الرزاق، وهكذا الكتب التي جاءت في زمنهم وبعدهم كجامع بن وهب. فبدأت حركة التصنيف للسنة من زمن أتباع التابعين كمنهج ساروا عليه. في تبع الأتباع صار هذا الأمر واضحا جليا، وبدأت المسانيد والمصنفات في ذلك الزمن تأخذ حيز الترتيب. فوجدنا من كتب من الأئمة رحمه الله كما سيأتي مصنفا، ومنهم من كتب مسندا، ومنهم من جمع بين السنن وبين الآثار عن السلف، وهذه سنأتي لها إن شاء الله. طيب، التصنيف عند العلماء رحمهم الله بعد أن دونت السنة تدوينا صار لها أشكال، إلا أنه ينبغي أن نتنبه هنا إلى شيء، أن هذا العلم الذي قام به هم السلف، والمرجع في هذا الباب هم، ليس المتأخرون. المتأخرون جزاهم الله خيرا تفننوا وزادوا وشرحوا، أسأل الله أن يثيبهم، حفظوا على السنة حفاظا طيبا. لكن عند الاختلاف نرجع للأول ولا للآخر؟ عقلا واقعا نرجع للأول، هو الذي اختص بالنقل. ولذلك الحقيقة ما ينبغي أن الإنسان يأتي في تخريج حديث ويقول صححه فلان من المعاصرين. يعني الأمة لها 1400 سنة فيها أئمة وحفاظ وأكابر، ما لقيت إلا المتأخر ذا تقول صححه فلان، وين بقية الحفاظ؟ فالحقيقة هذا جزء من المنهج غير الصحيح. الآن تترك أحمد والشافعي ومالك وبالمديني والبخاري ومسلم وتتجه إلى فلان، لعله لو اجتمع هم كل المعاصرين لو اجتمعوا ما جاءوا نصف واحد من هؤلاء الأكابر، لا في التعبد والتأله ولا كذلك في القوة العلمية ولا في الحفظ. الحفظ الأول يحفظ الصدر، يحفظ الواحد 100,000 كما سنأتي للطيالسي. أبو داود الطيالسي رحمه الله أملى، كان في انتقل إلى أصبهان وأملى فيها 100,000 حديث، شيء من الحفظ. الآن أتي لي بأقوى وأكبر مشتغل بالحديث، قل له جزاك الله خير نبيك تم لي 1,000 حديث بإسنادي، 1,000 مو 100,000، 1,000 لا يستطيع. إذن المسألة لا ينبغي الحقيقة أن الإنسان يهون عليه هؤلاء الأئمة من السلف وعلومهم، ينبغي الرجوع إلى هؤلاء الأئمة. سنأتي إلى منهج السلف في التلقي وكذلك في كتبهم رحمه الله، إلا أن هنا ننتبه إلى في قضية الجمع الذي هو جمع السنة، ننتبه فيه إلى بعض مسائل. العلماء لو يعني تأملتم سموا كثيرا مما جمعوه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم المسند، فتجد المسانيد أكثر من 200-300 مسند للعلماء، منها ما وصلنا كمسند أحمد، الحميدي، مسند البزار، مسند يعقوب بن شيبة، يعقوب بن شيبة وصلنا قطعة منه، هذه وصلتنا كاملة، بعضها لم تصل كاملة، وصلت قطع منها أو وصل جزء منها، وبعضها مبثوث في كتب السنة كمسند يعقوب بن شيبة وموجود بقي بن مخلد مسند بقي، وهي مسانيد كبار، مسند الحسن بن سفيان، هذه تجدونها منثورة في الكتب التي جاءت بعدهم ككتب البيهقي وأبي نعيم فهي محفوظة بشكل آخر، لكن هي بذاتها أحيانا قد لا تدل. يريدون بلفظ المسند هو الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه أو من فعله صلى الله عليه وسلم. بعض المتأخرين تعقب بعض الكتب التي سميت المسند، فمثل الدارمي مسند، قال هذا هو على الأبواب، هو على الأبواب أبواب الفقه، كيف يسميه مسند؟ والحقيقة أن الذي ينبغي أن يعلم أن لفظ المسند كان اصطلاحا عندهم، يحتاج بس إلى فهم هذا الاصطلاح. يريدون بالحديث المسند هو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون به إذن جنس. فإذا الفهم هذا صحيح ولا غير صحيح؟ التعقب على الدارمي غير صحيح. إذا أراد الإنسان يزيد يقول لك تعال زيادة، هذا معجم الطبراني، معجم الطبراني معجم، العادة المعجم يكون على الشيوخ، كما في معجم الأوسط له مثلا سماه المعجم الكبير، ومع ذلك معجم الطبراني الكبير على مسانيد الصحابة مع أنه معجم. إذن الاصطلاح عند المتقدمين من أئمة السلف قد يكون لهم شيء، فما يجي إنسان ويعني يقول لا كان المفترض أن يكون ولا غلط من مصنفه. لا، هذا البخاري رحمه الله في صحيحه سمى كتابه الجامع الصحيح المسند، وكذلك مسلم سماه الصحيح المسند، ابن خزيمة سماه الصحيح المسند، وهكذا بقية الأئمة. هنا في تصنيف عند هؤلاء الأئمة رحمهم الله له صار له أشكال، يريدون بجنس المسند وجنس المنقول عنه صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم صار أحيانا لهم اصطلاح في التسمية، مثل الموطأ جمعت عدة موطأات، وهكذا المصنفات، مصنف أبي شيبة لو لاحظت أن الموطأ هو مسند أو على طريقة المتأخرين يسمونه سنن، لأن السنن عندهم مرتب على أبواب الفقه، إلا أنه رحمه الله سماه الموطأ. وسبب تسميته الموطأ أن فيه تقريب لعلوم الشريعة ولأصولها انطلاقا من هذه السنة التي هو سيشرحها لك، يبوب ثم يذكر الأثر ثم يتكلم أحيانا على ذلك. مالك رحمه الله، يحيى ابن يحيى الليثي جاء واعتنى بهذا المنقول من كلام مالك على هذه الأحاديث، كذلك الجوامع ربما كانت مسندة على أسماء الصحابة، وربما كانت على أبواب الفقه، مثل جامع بن وهب على أبواب الفقه، وصلنا قطعة منه، قطعة لا بأس بها منه. السنن أرادوا بها الشريعة، سواء كان سموا الكتاب السنن ولا السنة ولا الصحاح كما سنأتي له الآن في الصحاح، كما سمى البخاري وابن حبان ومسلم وغيره من الأئمة. بعد ذلك صار الأئمة رحمهم الله يختصون بشيء أدق، فصار المنقول عنهم في السنن بدأ بشكل أكثر ترتيبا بعد المئة الثالثة أو في المئة الثالثة وما بعدها، بدأ يتشكل في موضوعات، فكتبوا في الزهد، كتبوا في الدعاء، كتبوا في الديات، في الصوم، في الصلاة، جمع السنة من خلال هذه اللي هو جمع موضوعية. وهذا الجمع الموضوعي إذا أردت أن تعرف فائدته فانظر إلى كتاب محمد بن نصر المروزي رحمه الله في تعظيم قدر الصلاة، وأنا أنصح بقراءة الإنسان هذا الكتاب، يكون جزء من أعمالك العلمية أن تقرأ هذا الكتاب، كتاب عظيم يبين لك بعض الحكم في الصلاة استنباطا من خلال الجمع، وهكذا في كتب الزهد والدعاء الفكرة نفسها. بدأ بعد ذلك المحدثون يشتغلون بطريقة أدق، فصاروا يملون أمالي ويكتبون أجزاء، وغرض من هذه الأجزاء إما جمعا موضوعيا كحديث سفيان وشعبة، أو وهو الأغلب مرادهم من ذلك العلوم كما تلاحظون في أمالي المحامل، وكذلك أمالي القطيعيات، وهكذا المهرمانيات وغيرها من الكتب، ربما كتبها مصنفها وربما كتبت له كحديث البغوي مثلا، وكذلك حديث علي بن جعفر. واليوم سنقرأ شكل منها في هذا العلوم الذي هو جزء البطاقة. عندنا كذلك في مناهجهم رحمهم الله في هذه الكتب سنأخذ أمثلة على ذلك، ولعلنا نبدأ بالصحيحين، نأخذ الكتب الستة بدءا بالصحيحين. البخاري ومسلم إلى اليوم وهي متناقلة بالسماع المتصل إلى هذين الإمامين، كتابهما الصحيح منقول إلى اليوم الحمد لله. وإذا قرأت البخاري رأيت علما في كل فن من فنون الشريعة، ستجد اللغة العربية، وستجد علوم العربية، وستجد علوم السنة ومصطلحاتها، وستجد كذلك الفقه، وستجد العقائد، وستجد التفسير، وهكذا بقية العلوم الشريعة. ولذلك فهو ديوان من دواوين الشريعة، من أراد أن يقوى قوة علمية فلينظر فيه. وزاده قوة اختيارات البخاري، إمام من الأئمة، ليس بأقل هو من الأئمة الأربعة، إلا أن أصحابه قاموا به في الحديث وما قاموا به في الفقه، وهذه سنة. وإلا اختيارات البخاري لعلها أقوى من بعض الأئمة الأربعة في قوة الاختيار. والذي يعني يعرف البخاري وتبويبه يعرف هذه القوة فيه. البخاري رحمه الله منهجه هو رواية الحديث عن العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة. من اشترط الصحيح غير البخاري ومسلم حسب ما أداه اجتهاده، اشترط مثل شرط البخاري ومسلم، إلا أنه لم يكن مثل البخاري ومسلم كابن حبان وابن خزيمة وصاحب المستدرك الحاكم. والسبب ما هو؟ أليس أولئك علماء؟ لماذا ما قاموا مثل البخاري ومسلم؟ كان البخاري ومسلم لهم طريقة في غاية الجودة، وهي أن نقلهم للسنة تركز على جهتين، جهة إتقان وضبط السند، وجهة وإتقان ضبط المتن، أن لا يدخل فيه لفظة منكرة أو زيادة شاذة، أو يكون في الحديث علة خفية في السند ما انتبه لها إلا الحفاظ الأكابر. فمثل هؤلاء الحفاظ المتأخرين ليسوا في الحفظ مثل البخاري ومسلم، ولذلك وقعت مناكير في كتبهم لا تجدها في البخاري ومسلم. أيضا حرص البخاري ومسلم رحمهم الله على أنهم يسندون الحديث عن المعروفين بالنقل، وهذه ناحية مهمة. كان السلف في المئة الأولى والثانية يعتنون بها عناية تامة، لما جاءت المئة الثالثة بدأت تخف، ومن هنا صار فرق بين صحيح ابن حبان وصحيح البخاري. كانوا يعتنون بالأخذ، أخذ السنة ونقلها عن المشهورين بالعلم الذين عرفوا بالعلم. ولذلك تجد في السنن حديث بعض الناس الذين فيهم جهالة، وربما كانوا مستورين، ربما كان فيهم بعض الضعف، لكن في البخاري، وسببه قلة العلم، ليسوا مشهورين بالنقل، فتجد في البخاري الأسانيد كالشمس. أما بعدهم فحرصوا على النقل عن كل أحد، وقعت بعض المناكير وبعض الزيادات الشاذة والضعيفة، الحديث ضعيفة في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يحمل هذا العلم من كل خلف عدول. هذه الفكرة البخاري رحمه الله ومسلم تبنوها تبني قوي ولذلك قوي صحيح بخلاف من جاء بعدهم. العدل أحيانا إذا وهم البخاري توجس منه خيفة، ربما نقل منها البخاري وربما تركه، وربما نقل المحفوظ من حديثه كما سيأتي في عبد الكريم بن المخادر متكلم فيه، لكن نقل الصحيح عنه، نقل البخاري عنه شيء من محفوظ حديثه. لهم منهج كذلك في صاحب الصحيحين، صاحب الصحيح، بأنهم إذا سبروا حديث الراوي ورأوا أنه تكلم فيه بلا حجة، إما تكلم فيه من كلام الأقران ولا تكلم فيه غلطا توهما في موافقة اسم مثلا، أو تكلم فيه بسبب خلاف شخصي مثلا أو خلاف يعني مذهبي، البخاري ومسلم لا يلتفتون إلى هذا الخلاف ولا يردونه شيئا. ولذلك رووا حديث إبراهيم بن سعد الزهري وما التفتوا إلى الكلام الذي فيه، كذلك أبو الربيع الزهراني من شيوخ البخاري وهو في الصحيحين من مشايخ الصحيحين، مع أنه تكلم فيه لكن الكلام فيه بلا حجة. وهكذا عاصم الأحول تكلم فيه، مع ذلك خرج البخاري ومسلم حديثه. ومن منهجهم كذلك أنه ربما تكلموا في الرجل، عفوا، ربما نقلوا حديث الرجل وإن تكلم فيه ببدعة، حتى لو تكلم فيه ببدعة يأخذونه. وطبعا رواية عن المبتدع، حديث المبتدع يعني التحقيق فيه أنه يقبل مطلقا إذا كان ثقة، هذا هو الصواب فيه وهذا الذي عليه العمل. والخلاف فيه الحقيقة خلاف يعني الخلاف في عدم نقله يعني هو محل نظر، هو مخالف لمنهجه الصحيح، مليء، وكتب الأئمة مليئة بالرواية، مثل حديث إبراهيم الطهمان تكلم فيه للإرجاء، بعد ذلك خرج البخاري ومسلم حديثه. وكذلك ثور بن يزيد الحمصي كان يرى القدر، القول بالقدر، بعد ذلك خرج حديثه. وهكذا جمع من الرواة. الحديث الذي اتهم بتدليس أو حكي أنه يدلس، صاحب الصحيح يخرج الحديث، لأن منهج السلف إذا كان الحديث صاحب الحديث يدلس قليلا ما التفتوا إلى هذا التدليس، إلا أن يكون هذا الحديث الذي دلسه فيه نكارة ولا يتوقفون. ولا التدليس ليس عيبا عندهم في ذات نقل الراوي، يقدح به فيرد حديثه، ليس هو من جنس الغلط، هو من جنس التساهل في النقل، وهذا أمر محتمل عندهم. ويفرقون بين صاحب الذي يدلس كثيرا والذي يدلس قليلا، ولذلك خرجوا في الصحيح حديث الأعمش، وخرجوا حديث الحسن البصري، وخرجوا حديث القتادة، وهم مدلسون. ولذلك السبكي لاحظ الملاحظة هذه، أنه بتتبع حديث بعضهم كقتادة والأعمش ما وجد مصرحا بالسماع، فقال لي المزي، قال له إن بعض المدلسين، رواية المدلسين التي في الصحيح يقال إنها خارج الصحيح مصرح فيها بالسماع. فأجابه المزي الحافظ، قال هم يقولون هذا، يعني كالمستهزئ يقول هم يقولون هذا، لكن في البحث ما تجد موصول في أي كتاب. هل يقول إنه موصول حديث مصرح به؟ الله لا يهينه، عندنا الصحيح موجود مليء بهذه الرواية، حقق لها جزء ولا رسالة ولا في رسالة ماجستير ولا دكتوراه، مثل ما يقولون العوام يفسر ذرعانه جزاه الله خير، يبحث لنا عن هذا المصرح به في السماع في كل حديث المدلسين، سيجد حديث ما فيها تصريح في السماع. إذن منهجهم إذا كان الذي دلسه هذا الحديث الذي دلسه ولو كان إماما، لو دلسه قبلوه يعني يستغرب أن بعض الناس ينقل عن الشافعي رحمه الله رد حديث المدلس، وقد أشار إلى هذا في الرسالة، في كتابه الرسالة. والأم مليء برواية ابن جريج مدلسة، مليء عشرات المواضع، لكن الخطأ في فهم كلام الشافعي. التدليس إذا كان الراوي صاحب تدليس يدلس، هذا جيد أن يذكر، أن ينص عليه. ولذلك أنا أقول إن خلاف الحسن البصري في سماعه وهو صاحب تدليس، الحسن البصري في سماعه من سمرة وهكذا من أبي هريرة بعض الصحابة لما ذكروه في المدلسين واختلفوا في سماعه من سمرة، هذا مفيد لنا. وإن اختلف أكابر الحفاظ في سماعه مفيد، لأنه وقع في ما دلسه أشياء فيها مناكير، كما في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان، هذا مخالف لأصل الشريعة وحتى المنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه اشترى البعير بالبعيرين. وهكذا كلام الصحابة الذي يشهد لذلك في جواز أخذ البعير بالبعير، وهكذا حديث من قتل عبده قتلناه ومن جدع أنفه جدعناه. الحر يقتل بالعبد؟ ما يقتل عند عامة السلف، وهو ظاهر القرآن وفتاوى الصحابة على ذلك. إذا صار فيه إشكال وقع فيه مناكير، يكون الحسن أحيانا ما يأتي إنسان يقول حديث الحسن عن سمرة سمع منه حديث العقيقة، إذا بسم الله نقبل منه كل حديث، لا، هذا ليس منهج. ولذلك منهجهم إذا كان الحديث فيه نكارة توقفوا ولو كان أكبر الناس. هذا الحسن إمام جليل مجمع على جلالته رحمه الله ورضي عنه، مع ذلك انظروا كيف وقع المناكير، مع أنه ما بينه وبين الصحابة شيء، هو سمع من الصحابة، لكن ربما أخذ الحديث أحيانا بينه وبين الصحابة ثلاثة. وأنصحكم بقراءة قصة ذكرها الخطيب البغدادي في عدة كتب من كتبه كالكفاية في قوانين الرواية، وكذلك في الجامع لآداب العلم وأخلاق السامع، لأخلاق الراوي وآداب السامع، وكذلك في الرحلة ذكرها في الرحلة في طلب العلم. أحيانا قد يكون الراوي من التابعين قبل أن يسمعها من الصحابي سمعها من خمسة يرويها عن واحد، أنا حتى يصل إلى الذي سمعها من الصحابي، وفي هذا عدة أحاديث. إذن كان منهجهم في النقل في رواية المبتدع ورواية المدلس هو ما ذكرته لكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا الجمع وأن يثيبهم على حسن أدبهم وحسن إنصاتهم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.